وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. باب إزالة النجاسة. موضع هذا الباب هنا واضح جدا، والترتيب بينه وبين ما قبله بين، فإنه لما تكلم على رفع الأحداث وذكر الوضوء ثم المسح على الخفين ثم ذكر الحدث الأكبر والغسل ثم ذكر ما يقوم وقامهما من التيمم، شرع في الشق الثاني من الطهارة وهو إزالة الأخباث، لأن الطهارة هي رفع الحدث أو إزالة الخبث. فلما فرغنا من الكلام على رفع الحدث تكلم على إزالة الخبث. والنجاسات هي الأعيان التي حكم الشرع بنجاستها ووجوب إزالتها بالكيفية التي حدها الشارع في ذلك. فالنجاسات مرد الحكم عليها إلى الشرع، فلا يحكم عليها بالعقل ولا بالذوق، وإنما مرد الحكم عليه. قد تستخبث النفوس شيئا وتستهجنه وتعده نجسا، ولكن هو طاهر لعدم قيام الدليل على نجاسته كما سنمثل. وقد تستطيب شيئا وهو خبيث مخبث، رجس مرجس نجس منجس، كما يسمون الكحول مطهرا وهو نجس كما سنبين إن شاء الله. ولذلك قال الناظم: والأصل عندنا، أي عندنا معاشر المسلمين، في كل ما وجد، في كل ما خلقه الله عز وجل ووجده، طهارة، لعموم قوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الأصل في الأشياء كلها الطهارة، فلا ينتقل عنها إلا بناقل. ولذلك قال: إلا إذا نص يرد، إذا ورد نص ينجس عينا من الأعيان فإننا نقول بمقتضاه، لأننا عبيد لله عز وجل. فبعض الناس مثلا يستخبث المخاط، الناس تسميه البلغم، هل هو نجس؟ لا، ليس بالنجس لعدم قيام الدليل على نجاسته، بل قام الدليل على طهارته. قد بصق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه، وأيضا أرواث مأكول اللحم كثير من الناس يستخبثها، لكن الأصل فيها الطهارة. طين الشوارع وغير ذلك، كل شيء مرد الحكم بنجاسته أو طهارته إلى الشرع. فما لم يرد دليل من الشرع يقضي بنجاسته قلنا بإيه؟ قلنا بطهارته. والأصل عندنا في كل ما وجد طهارة، إلا إذا نص يرد، وهذا من رحمة الله عز وجل. فالأعيان الطاهرة تستعصي على الحصر، والأعيان النجسة هي المحصورة والتي تعد. ولذلك إنما نعنى بعد هذه النجاسات ومعرفة كيفية إزالتها. إلا إذا نص يرد كمثل، مثل هنا زائدة، كمثل ميتة. إذن فهمنا من ذلك بأنه سيشرع في عد النجاسات، إنما ذكر كتمثيل، وهو قصد إلى الاستيعاب والحصر، لأنه قد يفوته شيء فلا يستدرك عليه. كمثل ميتة، فهمنا من هذا أن الميتة نجسة، وهو إجماع من أهل العلم، وذلك لقول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي فإن هذا المذكور على الصحيح أن الضمير عائد إلى الأصناف الثلاثة المذكورة، فإنه أي هذا المذكور رجس، فالميتة نجسة قطعة. ويدل لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدبغ الجلود لتطهيرها، دباغ الجلود زكاتها كما سيأتي، فدل على أن الجلود قبل الدباغ ماذا؟ نجسة. فإذا كانت الجلود قبل الدباغ نجسة، فما عداها من أجزاء الميتة أولى أن يكون نجسا. هل تحريم الميتة دليل على نجاستها؟ نقول لا، تحريم لا يستلزم النجاسة، وإنما الدليل هو ما ذكرنا من النص والإجماع على النجاسة، يعني قد يكون الشيء محرما ولا يكون نجسا. نحتاج في الحكم بالنجاسة إلى دليل خاص. الحرير مثلا حرام على الرجال، كذا الذهب، وليس هما نجسين. المسكرات إذا كانت جامدة ليست نجسة عند الجماهير، وإنما يكون نجسا المسكر المائع، على ما سنبين إن شاء الله. كمثل ميتة، ففهمنا أن الميتة ماذا؟ أن الميتة نجسة، لكن استثنى منها أشياء. قال: سوى شعر وما ليست تحله الحياة فاعلما. فاعلما الألف هنا للإطلاق، يعني فاعلم، وزاد الألف للإطلاق وليست ألف التثنية. ففهمنا أن شعر الميتة طاهر، وألحق به كل ما لا تحله الحياة منها كظفرها وظلفها وريشها وكل ما لا تحله الحياة.
العظم والقرن
ده سيأتي، قرن والقرن كذلك طاهر أنه لا تحله الحياة، أما العظم فسيأتي بيان الخلاف فيه. دليل ذلك أن الله قال ومن، هذا مذهب الجماهير، طهارة شعر الميتة لقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والصوف والشعر إنما يجز منها متى؟ حال حياتها. ومعلوم أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، فأخذه حال الحياة يجعله بمنزلة الميتة، فدل على أنه لا فرق في أخذه بين أن يكون أخذه حال الحياة أو حال الموت، على أنه طاهر على كل حال. ثم هو لا تحله الحياة ولا يتألم الحيوان بأخذه، وإنما ينمو تبعا، يكبر تبعا لا أصلا، وكذا الريش والظلف ونحو ذلك. وأما عظم الميتة فمختلف فيه، فذهب الجمهور إلى نجاسته لأنه تحله الحياة بناء على قوله تعالى، قوله تعالى قال من يحيي العظام وهو رميم، وهي رميم، ولأنه يألم. وذهب شيخ الإسلام وطائفة من أهل العلم إلى أن العظم طاهر لا نجس، استدل بأن السلف كانوا يمتشطون في عظام الفيلة، والفيل لا يطهر بالتذكية لأنه غير مأكول اللحم، لأن العظم لا تحله الحياة وإنما ينمو تبعا كالشعر، هكذا قالوا. والأحوط بلا شك تنجيس عظام الميتة. شيخ الإسلام يرى أن سر نجاسة الميتة هو احتباس الدم فيها، لأن الدم هو المنجس له، فما لا تحله الحياة ويوجد فيه دم يعني ينمو بجريانه فيه وحلوله فيه فهو طاهر. والأحوط كما قلنا القول بنجاسة عظم الميتة. وأما لبن الميتة وإن فحتها ففيها خلاف أيضا، الجمهور على نجاستها، وذهب بعض العلماء إلى طهارتها بناء على أن السلف كانوا يأكلون من جبن المجوس حين فتحوا بلادهم، وذبائح المجوس ميتة، والجبن إنما يعمل من الإنفحة، الإنفحة هي ما يؤخذ من معدة الرضيع، يكون عجل بيرضع ولا حاجة فيذبحونه ويأخذون ما في معدته من اللبأ، يقولون أنه يسرع التجبين جدا، يسرع التجبين، دلو مثلا من اللبن وضعت فيه ملعقة منه تجبنت. فهذه حجة من قال من العلماء بإيه؟ بطهارة الإنفحة ولبن الميت. ومن نجسها قال إن هذا كان قليلا جدا بالنسبة للجبن فعفي عنه لذلك، والأصل أنه مائع لاقى وعاء نجسا فيكون نجسا. فالأحوط اجتناب ذلك كله، لأن يعني ما اختلف في نجاسته وكان الدليل على نجاسته فيه نهوض أو قوة، فالأحوط أن يجتناب. قال ميتة بحر والجراد، أي مما يعفى عنه من الميتات ميتة بحر. بالنسبة لما تقدم وما ذكر مسألة مهمة، لكن بما تدخل في عموم قوله ليست تحله الحياة، قال كمثل ميتة سوى شعر وما ليست تحله الحياة، فما ليست تحله الحياة يدخل فيه ما يعبر عنه العلماء بقولهم ما لا نفس له سائلة، فهو أيضا مما يستثنى من الإيه؟ من الميتات، فلا يحكم بنجاسته، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فلينقله كله ثم ليطرح فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. فدلنا هذا على أن غمس الذبابة كلها في الإناء مما يؤدي إلى قتلها لا ينجس هذا المائع اليسير، ولو كانت ميتة ما لا نفس له سائلة نجسة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقائها في المائع وقتلها فيه. إذن ميتة ما لا نفس له سائلة كالذباب والبراغيث ونحو ذلك طاهرة، ما لا نفس أي دم، فهذه لا ليس فيها دم يقوم بحياتها، لكن الدم اللي بقى في البرغوث او نحو ذلك هو دم الفريسه، ولذلك ليست هي نجسه اذا ماتت، كما قلنا ان شيخ الاسلام علل نجاسه الميته بايه؟ باحتباس الدم فيها، وهذا مما يقال يقوي الوجه الذي ذهب اليه رحمه الله. ولذلك من اعجب الاقوال قول من يقول بطهاره الدم، كيف هو سر تنجيس الميته اصلا؟ قال ميته بحر، قال كمثل ميتة سوى شعر وما ليست تحله الحياة. فهمنا ما يستفاد من هذه العبارة، فاعلم ما ذكر. ثم قال ميتة بحر والجراد لامرة، أي مما يستثنى أيضا من الميتة فلا يحكم بنجاسته ميتة البحر وميتة الجراد. ميتة البحر كل ما مات في البحر مما لا يعيش إلا فيه، يعني مش يعني إنسان غرق في البحر، عشان ما أقصد الإنسان ميتة الإنسان طاهرة على كل حال، ميتة الآدمي الميت طاهر على كل حال كما يأتي في محله إن شاء الله. لكن لو أن كلبا مثلا مات في البحر، فهل يطهر بذلك لكونه مات في البحر؟ نقول لا، إنما ميتة البحر الطاهرة هي ما لا يعيش إلا في الإيه؟ إلا في البحر. وهذا العموم يشمل كلب البحر وخنزير البحر وما إلى ذلك، لأنه سمي كلبا وخنزيرا لكنه لا يعيش إلا في البحر، فيشمله عموم الأدلة القاضية بطهارة ميتة البحر. دليل ذلك قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، فصيده ما صيد منه وطعامه ما جزر عنه، إذا انحسر البحر عن حيوانات فوجدت وأخذت ميتة أو ألقاها البحر ميتة فإنها تعد طاهرة، وكذا إذا أخذت حية ثم ماتت خارج البحر فإنها طاهرة. أكل الصحابة رضي الله عنهم من الدابة التي ألقاها إليهم البحر والمعروفة بالعنبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو روي عنه أنه قال أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد. والصحابة رضي الله عنهم أكلوا الجراد مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرات في غزوات شتى، ولذلك كانت ميتة الجراد طاهرة، وكذا ميتة البحر. والجراد طبعا يكثر كثيرا في مواطن ولا يأكله الناس لأنهم لا يألفونه، لذلك بعض الناس من ألف كتابا في نجاسة الفسيخ سماه الفسيخ في عين من قال بطهارة الفسيخ، كان يقول عجبا لأهل مصر يأكلون الفسيخ مع نتنه وكذا ولا يأكلون الجراد مع أنه من أطيب المأكولات وأن الصحابة أكلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال الناس فيما يعشقون مذاهبه، والراجح في الفسيخ أنه ليس نجسا لأنه ميتة البحر. ميتة بحر والجراد لا مرى، أي لا شك في طهارتهما. قال والجلد بالدباغ قد تطهر، لا زال يتكلم على أجزاء الميتة وما يستثنى منها. فبعدما ذكر ما يستثنى ويحكم بطهارته وما يحكم منها بنجاسته، استثنى أو ختم بذكر ما يحكم بنجاسته، لكن ثم سبيل إلى تطهيره، غيره ما فيش سبيل إلى تطهيره، يعني عظم الميتة لو قلنا بنجاسته أو لحم الميتة النجس لا سبيل إلى تطهيره أبدا، هو نجس عينا فلا يمكن أن ينتفع به بحال. لكن من أجزاء الميتة ما يمكن تطهيره بوجه، وهو ماذا؟ وهو الجلد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، ولذلك قال الناظم والجلد بالدباغ قد تطهر. ودبغ الجلد معروف، وتنشيف الرطوبات منه بالماء والقرض أو بالملح أو بنحو ذلك مما يكون منشفا للرطوبات أو مذهبا لأثرها، فتطهير جلود الميتة يكون بدباغها. لكن هل كل جلود الميتة تطهر بالدباغ؟ هذه المسألة فيها أقوال كثيرة للعلماء، فذهب الظاهرية إلى أن جلود الميتة كلها تطهر بالدباغ للعموم، واستثنى الحنفية الخنزير، واستثنى الشافعية الكلب والخنزير، واستثنى وقال المالكية يطهر ظاهر الجلد دون باطنه، فيصلى عليه ولا يصلى فيه. وبعض العلماء ذهب إلى أن الجلد وقول الزهري كله طاهر ولو بلا دبغ، ومذهب الحنابلة المعتمد أن الجلد لا يطهر ولو دبغ، أن الجلد لا يطهر ولو دبغ. وهذا كله هذه كلها أقوال قيلت، واختيار شيخ الإسلام والذي مال إليه هو قول الأوزاعي أن جلد مأكول اللحم هو الذي يطهر بالدباغ، ويمكن أن يقال جلد ما كان طاهرا حال الحياة هو الذي يطهر بالدباغ، لأنه في رواية دباغ الجلود زكاتها، فدل على أن الدباغ لا يعمل إلا فيما تعمل فيه الزكاة. فهما قولان، هما أقوى قولين، إما أن يقال إن جلد ما كان طاهرا حال الحياة هو الذي يطهر بالدباغ، أو يقال جلد مأكول اللحم هو الذي يطهر بالدباغ، وإلا فلا يعقل أن يكون الجلد نجسا حال الحياة ثم يطهر بعد الموت. فالجلد قال هنا ليست للعموم، وإن كان هذا ظاهرها، ولكنها للعهد، أي جلد ما كان يطهره الدباغ هو الذي يطهر بالدباغ. وإن كان إما ما كان طاهرا حال الحياة أو ما كان تعمل فيه الزكاة، هذان قولان متجهان. قال والجلد بالدباغ قد تطهر، فتكلم على جلد الميتة.
بس شايف ايه؟
ولو قلنا مثلا بطهارة جلود السباع حال الحياة، بطهارة السباع حال الحياة، وبطهارة جلودها بالدباغ قول الظاهرية والشافعية والحنفية والجمهور، فهل معنى هذا جواز استعمالها؟ نقول لا، لا يلزم من طهارة جلودها بالدباغ أنه يجوز استعمالها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود النمار أن تفترش وأن يجلس عليها، فنهى عن لبس جلود النمار صلى الله عليه وسلم. فإذا كان منهيا عن لبس جلود السباع وعن افتراشها، فهذا لا يمنعه القول بأنها تطهر بالدباغ، تطهر نعم، ولكن يحرم استعمالها، لما لذلك من الحكمة المعروفة التي نص بينها شيخ الإسلام في مواضع، من أن هذه الملبوسات لها أثر في لابسها، فيكتسب يعني أخلاقا من أخلاق البهائم والسباع التي لبس جلودها، وقد لا يبعد ذلك، والشرع أو الشارع له فيما ينهى عنه حكم قد تخفى علينا، لكن نحن عبيد نمتثل، نقول سمعنا وأطعنا. قال والجلد بالدباغ قد تطهر، فرغ هنا من الكلام على الميتة، ثم قال ونجسا بولا ومزيا والدما وغائطا إجماعهم لن يسلم، فحكمها هنا بنجاسة أربعة أعيان، وذكر أنها مجمع على نجاستها، وقال إجماعهم لن يسلم أي لن يخرق، لأنه إجماع قديم فلا يخرقه من خالفه من المتأخرين. فهذه الأعيان البول والغائط، والبول والغائط من الإنسان ومن كل ما لا يؤكل لحمه نجس بلا شك، قول النبي صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، والأمر بالاستنجاء منهما دليل على نجاستهما، ولا خلاف بين المسلمين في نجاسة بول الآدمي وعذرته، وكالآدمي كل ما لا يؤكل لحمه، ولذلك استثنى بعد ذلك قال أرواث مأكول فلا تنجسي، ويأتي الكلام عليها هناك، لكن الكلام هنا على بول وعذرة الآدمي، فهي نجسة إجماعا ومأمور بإزالتها في الاستنجاء. وكذا المذي فهو نجس إجماعا، وتأتي كيفية تطهيره عند قوله وانضح ثيابا من مذي، لكن دليل نجاسته قول علي رضي الله عنه كنت رجلا مزاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فقال اغسل فرجك أو ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فالأمر بغسل الذكر منه دليل على نجاسته، وهذا أيضا مجمع عليه. والدم أيضا مجمع على نجاسته، نقل الإجماع على ذلك ما لا يحصى من العلماء أو كثير جدا من أهل العلم، فنقل الإجماع ابن حزم وأقره شيخ الإسلام، ونقله ابن عبد البر، ونقله الإمام أحمد حين سئل عن القيح والصديد هل هو كالدم، فقال لا، القيح اختلفوا فيه والدم لم يختلفوا فيه. ونقله أيضا القرطبي ونقله النووي ونقله ابن حجر ونقله كثير من أهل العلم، نقلوا الإجماع على نجاسة الدم، فلا يمكن أن يخرق هذا الإجماع لأدلة يريدها المتأخر ويفهمها بخلاف فهم السلف، ونحن دائما نقول كتابنا سنة بفهم السلف، وإلا فقد قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قلنا الضمير عائد إلى جميع المذكور، فإنه أي جميع ما ذكر رجس. وأيضا فإن دم الحيض نجس إجماعا وهم لا ينازعون فيه، وكذا دم الاستحاضة نجس إجماعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، فإن قالوا هو يخرج من السبيل قلنا: أنتم لا تقولون بنجاسة كل خارج من السبيل، رطوبات الفرج عند المخالف أو أكثر المخالفين طاهرة، وكذا المني طاهر، كذا الولد يخرج من الفرج وهو طاهر، فليس خروجه من الفرج علة تنجيسه، وإنما العلة كونه إيه؟ كونه دما. الصواب الذي لا شك فيه هو نجاسة الدم. واحد يقول لك: طب ما عمر صلى وجرحه يتعب دما، عباد بن بشر رمي بالأسهم فصلى. أقول: سبحان الله، ماذا يريدون من عمر؟ أن يدع الصلاة؟ هذه الأحاديث يستدل بها على أن اجتناب النجاسة شرط مع العلم والقدرة، وأن من عجز عن إزالة النجاسة أجزأه أن يصلي حال وجودها، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. وبصق ابن أبي دوفة: أوفى دما ولم يتوضأ. هذا دليل على أن الدم القليل لا يضر، كما قال أبو هريرة: كانوا لا يرون بالقطرة والقطرتين بأسا. وقول الحسن: أدركنا المسلمين وهم يصلون في جراحاتهم، دليل على النجاسة. ولو لم يكن الناس يتحرجون من الصلاة في الدماء لعلمهم بنجاستها لما نبههم الحسن على هذا، ولما قال: أدركنا المسلمين وهم يصلون في جراحاتهم، معناه أن هذا أمر يشق وتعظم وتعم به البلوى ويشق التحرز منه، فعفي عنه لذلك. أنك مهما ذهبت فغسلت الدم، جاء دم آخر، جاءتك جراحة أخرى، فصلي ولا شيء عليك. لذلك نقول إن نجاسة الدم إجماع وأدلته في غاية من النهوض لا تعارض، لكن يعفى عن اليسير منه كالقطرة والقطرتين كما تقدم، ويعفى عما مثلا كان في العروق. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر، فهذا يشق التحرز منه فيعفى عنه. وأما أصل المسألة فهو أن الدم نجس بلا شك، ولذلك قال: ونجسا بولا ومزيا والدم وغائطا إجماعهم لن يسلم. ثم قال: في القيء إجماع حكاه النووي، ولم يلحقه بما سبقه، لأن القول بنجاسته وإن كان هو الذي نقله النووي إجماعا، لكن ليس دليله في الظهور بذاك، ليس دليل نجاسة القيء في الظهور كدليل نجاسة الدم مثلا. وذلك ذهب بعض أهل العلم من المتأخرين إلى طهارة الدم كالشوكاني رحمه الله، ولو علم لهم موافق من السلف لكان قولا متجها قويا، استدلوا بأن القيء مما تعم به البلوى ويشق التحرز منه، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بغسله، وكل ما ورد في الأمر بغسله فضعيف، وهذا صحيح. ذهب الجمهور إلى نجاسة القيء مطلقا، وإنما يعفى عن اليسير منه. وذهب المالكية إلى أنه لا ينجس إلا المتغير منه، فإذا خرج القيء متغيرا طبخته المعدة فإنه يكون نجسا، وإذا خرج على صورته الأولى كصورة الطعام الذي أكل فإنه لا يكون نجسا، والجمهور ينجسونه على كل حال. قول المالكية: لا شك في أن له اتجاها، و علة تنجيس القيء وإن لم يكن ثم دليل ناهض على نجاسته، قالوا: القياس على العذرة، فإنه طعام طبخته المعدة فكان نجسا، طعام استحال في المعدة فكان نجسا كالعذرة. وقد يعارض ويخالف بأن نتن هذا ليس كنتن هذا، ومخرج هذا ليس كمخرج هذا، فهذا مما يمكن أن يناقش، ولكن طالما أن في المسألة اتفاقا فنبقى مع عامة أهل العلم حتى يظهر مخالف من السلف في هذا في هذا القول؟ وذلك قال في القيء إجماع حكاه النووي، أي في نجاسة القيء إجماع حكاه النووي رحمه الله في شرح المهذب، قال وهذا متفق عليه. لكن كما وذكر عن المالكية هذا الإجماع في الجملة، وإلا فالمالكية لا ينجسون كل قيء، وإنما ينجسون ما خرج منه إيه؟ متغيرا. ثم قال في القيح والصديد خلف قد روي، ففي خلاف بين العلماء في القيح والصديد هل هي نجسة أو لا. وطالما إحنا قلنا في الأصل والقاعدة، الأصل عندنا في كل ما وجدها طهارة إلا إذا نص يرد، فما لم يكن نص من كتاب أو سنة أو إجماع فيبقى الأصل هو المستصحب، هو إيه؟ هو الطهارة. ولذلك سئل الإمام أحمد عن القيح هو كالدم، فقال لا القيح اختلفوا فيه والدم لم يختلفوا فيه. القيح زي المدة ونحو ذلك وما يخرج من الدمامل ونحوها من السوائل، فهذا الصحيح طهارتها، صحيح طهارتها لعدم قيام الدليل على نجاسة فيها. وإن غسلت احتياطا وتنزها فهذا أولى، هذا أولى بلا شك خروجا من الخلاف، لأنها أيضا إيه يعني منتنة تتقذر. دور كم دياله؟ ثم قال الناظم وفي المني ثم في الرطوبة خلف وقوي القول بالطهارة. هاتان مسألتان، وهو مني الرجل والمرأة ورطوبة فرج المرأة. فأما المني فاختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال، فقال المالكية هو نجس مطلقة، وقال الحنفية نجس لكن خفف فيه فيكفي فيه النضح، وذهب أبو حنيفة إلى أن المني نجس لكن نجاسة مخففة، واختاره الشوكاني فيكفي فيه الفرق إذا كان يابسا. وذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة إلى أن المني طاهر، واستدلوا على ذلك بأن عائشة كانت تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الفرك لا يزيله، ولو كان نجسا لما كفى فيه الفرك، وبأنه لم يرد أمر بغسله، ولو ورد لكان مقتضيا للتنجيس، ولأنه أصل خلق الآدمي، ولا يعقل أن يكون أصل خلق الإنسان الذي خلق منه الإنسان المكرم نجسا. ولذلك قال ابن عباس إنما هو المني بمنزلة المخاط والبصاق، إنما يكفيك أن تحته من ثوبك بإذخرة. ذاك اثنين تناظر في مسألة المني، فمر بهما رجل قال ما بالكما يعني ترفعان أصواتكما، فقال القائل بالطهارة أريد أن أجعل أصله طاهرا ويريد أن يجعله نجسا. فالمقصود أن إزالة المني من الثوب ليست واجبة، وإن كانت مستحبة، فيغسل إن كان رطبا ويفرك إن كان يابسا، لحديث ورد في ذلك. وقد كانت أم المؤمنين تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، وكانت تغسله ويصلي وأثره فيه، حتى لو قيل بنجاسته فهي نجاسة مخففة يكفي فيها الفرق، وإزالته خروجا من الخلاف أولى وأفضل. وأما تعليل من علل نجاسته بأنه خارج من السبيل فهذا ممنوع، ليس كل خارج من السبيل نجسة، وهو إن لاقى البول حال خروجه فالبول في مقره لا يحكم بنجاسته، كالطعام في الأمعاء لا يحكم بنجاسته حتى يخرج ويبرز إلى الخارج. على كل، هذا القول في المني وأنه إيه؟ وأنه طاهر على الراجح من الرجل ومن المرأة. وأما المسألة الثانية وهي رطوبة فرج المرأة، البيت السابق عذرا تصحيح في البيت السابق اللي هو نجسا بولا ومذيا، لا الصواب نجسا بولا ووديا، لأن عذرا صرحناه خطأ، لأنه المذي أتى حكمه فيما بعد، ونجسا بولا ووديا، والودي هو شبه المني لكنه كدب يخرج عقب البول غالبا، يخرج عقب البول غالبا، يفارق المني في الكدورة ويوافقه في السخانة، فهذا الودي وهو نجس إجماعا أيضا. نعود إلى مسألتنا، هذا الصواب في النظر إن شاء الله. أقول وأما رطوبة فرج المرأة فوقع فيها الخلاف بين أهل العلم، اتفق الحنفية على طهارتها والمالكية على نجاستها، وللشافعية قولان وللحنابلة قولان، والصحيح أنها طاهرة، وذلك لأن الأصل عندنا في كل ما وجد طهارة إلا إذا نص يد، كونها خارجة من السبيل لا يقضي نجاستها، فالولد يخرج من السبيل والمني حكمنا بطهارته وهو خارج من السبيل. وهذه مما تعم بها البلوى جدا ويشق الاحتراز منها جدا، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة بالاستبراء منها أو التنزه عنها مع كثرتها وانتشارها، بل كثير من النساء مبتلات بدوام خروجها، فدل عدم الأمر بتطهيرها وإزالتها على طهارتها مع عموم البلوى. وهو هذا أيضا هو الموافق للأصل، فرطوبات فرج المرأة الصحيح ماذا؟ الصحيح طهارتها. وليس معنى القول بطهارتها أنها ليست ناقضة للوضوء، بل هي ناقضة للوضوء لكونها تخرج من السبيل في قول الأئمة الأربعة، فرطوبات الفرج لا يجب التحفظ منها، وإن تحفظت منها واستنجت منها خروجا من الخلاف فهو حسن لا بأس، لكن ليس هذا بلازم، وهي ناقضة للوضوء في قول الأئمة الأربعة خلافا لابن حزم رحمه الله. ولذلك قال: وفي المني ثم في الرطوبة خلف وقوي القول بالطهارة. ثم قال بعد ذلك: أرواس مأكول فلا نأتي بعد ذلك أبيات السؤر،
ماشي.
قال: وسؤر طواف فذا يستعمل، وآدمي وبهيم يؤكل، ومن ولوغ الكلب سبع تذيب من بعد أن تريقه يا صاحب. السؤر وما يتبقى في الإناء بعد الشرب. سؤر طواف فذا يستعمل، أي إن سؤر ما كان طوافا من الحيوانات يستعمل ولا يجتنب وإن شرب منه الحيوان، وذلك لعموم البلوى ومشقة الاحترام، فإن أبا قتادة أصغى الإناء إلى الهرة فشربت، فعجبت من ذلك زوجة ابنه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فدل على أن ما كان من الحيوان طوافا فإنه يعفى عن سؤره ويحكم بطهارته وأنه ليس بنجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والفقهاء يقولون: الهرة وما دونها في الخلقة كالفأرة. وهل النبي صلى الله عليه وسلم علل الهرة لأنها بهذا المقدار مثلا؟ لا، وإنما علل بعلة واضحة وهي قوله إنها من الطوافين، فدل على أن كل ما كان من الطوافين يشق الاحتراز منه ويصعب صون المائع فإنه محكوم بطهارة كالحمار مثلا والبغل وما إلى ذلك، لكونه ماذا؟ لكونه من الطوافين. وآدمي أي سؤر الآدمي كذلك يستعمل، لأن الآدمي طاهر حيا وميتا ولو جنبا ولو حائضا. الآدمي طاهر بكل حال، وقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تشرب من الإناء وهي حائض، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها الإناء فيضع فاه على موضع فيها ويشرب صلى الله عليه وسلم. وبهيم يؤكل، فسؤر الحيوان المأكول يجوز استعماله ولا ينجس. لماذا؟ لأن الحيوان المأكول من الطوافين، ولأنه مأكول فهو طاهر بلا شك، وهو أولى من ما كان طوافا مما ليس بمأكول، وهذا مجمع عليه، طهارة سؤر الحيوان المأكول مجمع عليه، كما سيأتينا أن أرواسه أيضا طاهرة على الراجح. ثم تكلم على نجاسة الكلب فقال: ومن ولوغ الكلب سبع تذيبي من بعد أن تريقه يا صاحب. والبيت واضح بالمعنى، وهو مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، في رواية لمسلم: فليرقه. وفي نجاسة الكلب خلاف بين أهل العلم، فقال المالكية: بطهارته ظاهرا وباطنا، وأن هذا الأمر للتعبد. وقال الحنفية بنجاسة باطنه وطهارة شعره وظاهره، ووافقهم شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال الجمهور من الشافعية والحنابلة بل الكلب كله نجس ظاهرا وباطنا، ولذلك لا فرق عندهم في هذا الحكم بين أن يلغى بلسانه وبين أن يضع يده أو رجله في الإناء فيصيب الإناء من عرقه، فإن كل ذلك إيه؟ نجس يجب فيه إراقة الماء وغسله سبعا أولاهن بالتراب. فقبحا وسحقا لمن يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، ويجعلون الكلاب رفقاء لهم في حياتهم وسيرهم، فجعلوا أنفسهم بمنزلة أحط من منزلة هذه البهائم النجسة. بل اتخاذ الكلب لا يجوز إلا بمقصود ومصلحة راجحة أذن الشرع فيها. نقول ومن ولوغ الكلب سبع تربي، فيجب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبعا أولاهن بالتراب. وهل هذا الحكم عام في سوى الآنية؟ والله ابن القيم يخصه بالآنية الصغار التي يعتاد ولوغ الكلاب فيها، والعلماء يعممونه حتى لو أنه أصاب بلسانه ثوبا أو بدنا فالواجب غسله سبعا أولاهن بالتراب. هل يقوم غير التراب من الصابون مثلا ونحوه مقام التراب؟ والله بعض العلماء ذهب إلى هذا بناء على أنه أبلغ في التطهير والتنظيف، والأولى الوقوف مع ظاهر النص. وهذه الغسلة بالتراب تكون الغسلة الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم أولاهن بالتراب، فيضع غسلة بالتراب ثم يغسل بعد ذلك سبعا بالماء لا ستا، لأن في الرواية الثانية رواية عبد الله بن مغفل قال وعفروه الثامنة بالتراب. وهذه المسألة فيها خلاف أيضا طويل بين أهل العلم في وجوب التسبيع ووجوب التتريب، والصواب هو ما دل عليه الحديث وهو ما ذكرناه. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، وفي رواية مسلم فليرقه، فدل على أنه لا ينتفع بما ولغ فيه الكلب، فعذرته وبوله أولى بأن يكون نجسا من ريقه، خلافا للمالكية. فقول المالكية في هذه المسألة غلط بلا شك. ومن ولوغ الكلب سبع تربي من بعد أن تريقه يا صاحبي. ثم قال أرواث مأكول فلا تنجسي، والخمر والخنزير من ذا النجس. أرواث مأكول فلا تنجس، أي إن روث مأكول اللحم محكوم بطهارته، وكذا بوله. ففهمنا منه أن غير مأكول اللحم محكوم بنجاسته، وهذا صواب قياسا على الآدمي المحكوم بنجاسة بوله وعذرته على ما تقدم. ولأن ابن مسعود لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بروثة الحمار قال إنها ركس أو رجس، وغيره من مأكول اللحم من غير مأكول اللحم مقيس عليه. وأما مأكول اللحم فإن أرواثه وأبواله طاهرة على الصحيح، لأنها تولدت من بدن طاهر. ودليل ذلك حديث العرنيين الذين اجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، والقصة صحيحة صحيحين ومعروفة، حين صحوا واتبعوا الراعي وقتلوه واستاقوا النعم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم واستاقهم وأمر بهم فسملت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون جزاء وثاقا. فلو كانت أبوال الإبل نجسة لما رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في شربها. ومن المعلوم أن التداوي بالنجس لا يجوز، هذا هو الصواب، خلافا للشافعية الذين يقولون التداوي بالنجس في مثل هذه الصورة جائز. ولو كانت نجسة لأمرهم بغسل أفواههم من أثرها ولم يفعل. وأيضا فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرابض الغنم، ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل. لم ينهى عن الصلاة في معاطن الإبل لنجاستها، وإنما لأنها خلقت من الشياطين كما علل في الحديث. والمصلي في مرابض الغنم لا شك يصيبه من أبوالها وأرواثها، ولم يأمر بتنظيف المرابض قبل وكنسها قبل الصلاة فيها. وأيضا فإن الناس عبر العصور يدوسون الحبة بالبقر، ومن المعلوم أنها تروث عليه، ولم يكونوا يغسلون شيئا من ذلك بعد دياسه. فدل هذا كله، لشيخ الإسلام رسالة طويلة جدا في الانتصار لهذا القول، وذكر أنه إجماع السلف وأنه لا يعرف فيه بينهم خلاف في أن أبوال وأرواث مأكول اللحم محكوم به محكوم بطهارتها، وأما غير مأكول اللحم فمحكوم بنفسه. لكن ننتقل من هنا إلى مسألة وهي تسميد الأرض بهذه الأرواث. نقول يجوز تسميد الأرض بالأرواث حتى ولو كانت نجسة، لكن لا يجوز بيع ما كان من الأرواث نجسا، لأن بيع النجس محرم. فيشتري السباخ لا يشتري لا يدفع ثمنا إلا لما كان من الروث إيه؟ طاهرا. قال أرواث مأكول فلا تنجس. ثم قال والخمر والخنزير من ذا النجس. فحكم هنا في هذا الشطر الثاني بنجاسة عينين هما الخمر والخنزير. وما نجاسة الخمر؟ فهي قول الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم، وهو كالاتفاق من العلماء. نعم فيه خلاف، لكنه خلاف قليل جدا والقائل به قليل. فقد قال بطهارة الخمر ربيعة شيخ مالك والليث بن سعد، حكي عنه القول بطهارتها، والمزني صاحب الشافعي. وأما عامة العلماء فذهبوا إلى أن القول إلى أن الخمر ماذا؟ إلى أن الخمر نجسة. القائل بطهارتها قال الأصل، والأصل عندنا في كل ما وجد طهارة، ونازع في أدلة القائلين بالنجاسة وعارضها. قائل بالنجاسة احتج بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال فوصفها بأنها رجس وأمر باجتنابها فدل على نجاستها. القائل بالطهارة قال رجس أي معنوي لا حسي، كما قال إنما المشركون نجس أي معنوي، ودليل ذلك أنها قرنت بالميسر والأنصاب والأزلام وتلك طاهرة. فقال القائل بالنجاسة إذا حكمنا بطهارة الميسر والأنصاب والأزلام للإجماع فتبقى الخمر على الأصل وأنها رجس، والأصل فيما كان رجسا أن يكون رجسا حسيا. القائل بالطهارة قال طيب ثبت أن الخمر أريقت في سكك المدينة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرز منها، وثبت أن صاحب المزادتين من الخمر أراقهما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلهما، فقال ولو كان نجسا لأمره كما أمر في غسلي بغسل الآنية من أثر لحوم الحمر الإنسية. فقال القائل بالنجاسة إذا كنت تريد أمرا بالغسل فقد ورد في حديث، وهو حديث أبي ثعلبة الخشني وذكرناه في الآنية، قال إن نكون بأرض قوم من أهل الكتاب، وفي رؤوسنا أبي داود، وهم يأكلون في آنيتهم الخنزير ويشربون فيها الخمر، أفنأكل في آنيتهم؟ فقال لا، إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فاغسلوها أي من أثر الإيه؟ أي من أثر الخمر والخنزير. فدل قطعا على أو فدل ظاهر بظاهره على نجاستها، وأنه مأمور بغسل الآنية من أثرها. فإن قيل لا ده حيغسلوها علشان لا يصل إلى أجوافهم شيء من أثر الخمر، قيل هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر، بل الظاهر أن الأمر بالغسل والوصف بالرجسية يقتضي التنجيس، ثم هو قول عامة أهل العلم. ومن ثم فنحن نقول بنجاسة الخمر، وأن كل ما كان خمرا فهو نجس، ومن ذلك الإيثانول الكحول الموجود في الآن، وهو أصله من أنه عصير قصب تخمر ووضعت عليه بعض المواد السامة لتمنع من شربه وتعاطيه، لكنه في الجملة خمر. العطور المشتملة على كحول والكريمات المشتملة على كحول وكل ذلك يجتنب، قوله تعالى فاجتنبوه. حتى لو قلنا بطهارتها فلا يليق المسلم أبدا أن يبطل صلاته عند الأئمة الأربعة. الشيخ الشنقيطي نص على أن من صلى وهو واضع لهذه الكالونيا أن صلاته باطلة عند عامة أهل العلم، عند الأئمة الأربعة تبطل صلاة نفسك عندهم لأجل ماذا؟ فليس الأمر يستدعي، بل الورع ويعني الحرص على الدين والظن بأن يدخل الإنسان نفسه في خلاف قوي كهذا يقتضيه. ثم الطيب الحلال المجمع على إباحته كثير ومنتشر لله الحمد، فلا ينبغي الإنسان أبدا أن يدخل نفسه في هذه المضايق التي اختلف وتنازع فيها أهل العلم. قال والخمر، هذا الخمر أي ما كان منها مائعا، فالمحكوم بنجاسته هو المسكر المائع، وأما المسكر الجامد كالحشيشة ونحوها فعامة أهل العلم على طهارته إلا رواية عن أحد، وإنه لا ينجس من الخمر إلا ما كان مسكرا مائعا. قال والخنزير من ذا النجس، فالخنزير أيضا نجس بقوله تعالى كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وهو باطنه فقط ما تحلل من باطنه نجس أو ما تحلل من ظاهره. أجاز بعض العلماء الخرز بشعر الخنزير فدل على طهارته عندهم، واختيار شيخ الإسلام أن ما تحلل من ظاهره فهو طاهر وما تحلل من باطنه كريقه ونحو ذلك فهو نجس. والجمهور على نجاسة الخنزير كله ظاهرا وباطنا، ولذلك قال الناظم والخمر والخنزير من ذا النجس. قال والخمر إن بنفسها تخللت فتلك إجماعا لديهم طهرت. فهنا كيف تطهر الخمر بعدما تكلم ذكر نجاستها؟ قال إنها إن تخللت صارت خلا، هذا لا يخلو من حالين، إما أن تتخلل بنفسها وإما أن يخللها مخلل، يعني إما أن يتعمد إلى تخليلها وإما أن يخلل وإما أن تتخلل بنفسها. فإن تخللت بنفسها هي صارت خلا من تلقاء نفسها فهذه طهرت بالإجماع، وأما إن تعمد تخليلها فاختلف أهل العلم في هذه المسألة. والصحيح أنها تطهر أيضا ويأتم المخلل، وأما تأثيمه فلما في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ الخمر خلا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليل الخمر فدل على وجوب إراقتها وأنه لا يجوز أن يتعمد الانتفاع بها ولو بصيرورتها خلا. وأما أنها تطهر فلأن العين النجسة قد زالت وتحولت إلى عين أخرى، والشرع ينيط الأحكام بأوصاف قائمة ظاهرة مشاهدة، ولذلك قال الخمر إن بنفسها تخللت فتلك إجماع لديهم طهرت. وأفضل ما لبس اللي جاء أصلا سهل جدا جدا. يقول بول الغلام انضح إذا لم يطعمي وبول أنثى اغسل ولا تكلم. هنا ذكر بعض ما يخفف ويعفى أو خفف في تطهيره من النجاسات، وهو بول الغلام الرضيع إذا لم يطعم، يعني إذا لم يأكل الطعام على جهة الشهوة، فأما إذا طعم فإنه يغسل. بعض العلماء يمكن أن يقال إن الرضيع طالما كان رضيعا فإنه ينضح بوله، في حديث أبي داود بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بغلام لم يأكل الطعام فبال على ثوبه فأتبعه الماء نضحه ولم يغسل، وذلك قال قتادة وذلك ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا. فالأحوط أن يجعل الضابط أكله الطعام على وجه الشهوة هو قول الأكثر، ولذلك بول الغلام الرضيع إذا لم يأكل الطعام يكتفى فيه بالنضح، والنضح هو الرش خفيف الذي لا يستلزم المكاثرة ولا يكون معه عصر، وزرطها تطهير خفيف يسير، وإنما خفف في بول الغلام دون بول الجارية فإنه يغسل بكل حال أكلت الطعام أو لم تأكل. أظهر ما قيل في ذلك هو أنهم كانوا يولعون بحمل الغلمان فعفي ورخص لهم فيه وسهل أمره لذلك. هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، فالمالكية يقولون بالنضح بكل حال، والحنفية يقولون بالغسل لكل حال بكل حال، والجمهور من الشافعية والحنابلة هم أهل الحديث فصلوا وهم أسعد بالدليل بلا شك. فيغسل بول الجارية مطلقا أكلت الطعام أو لا، وينضح بول الغلام الصغير إذا لم يأكل الطعام. وقوله بول أنثى اغسل ولا تكلمي، أي لا تناقش أحكام الشرع ولا تجادل فيها ولا تقول ما وجه الفرق ولا ما وجه العلة ولا لا تظهر علة ولا كذا، فإننا عبيد لله عز وجل ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ثم قال وانضح ثيابا من مذي واغسلا فرجا وأنثيين كن ممتثلا. وانضح ثيابا من مذي فدل على نجاسة المذي، وقد تقدم الكلام عليه، احنا شرحنا قوله ايه ووديا شرحنا خطأ فيه وكلمنا قلنا مذيا، دليل نجاسته حديث علي المذكور وحديث سهل بن حنيف في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر من المذي وأمره بنضح الثياب منه في حديث سهل ابن حنيف. إذا عرفنا أن المذي نجس فهو ناقض للوضوء إجماعا، والواجب فيه غسل ما أصاب البدن منه وغسل الموضع الذي خرج منه المذي رأس الذكر، هذا واجب بلا شك. وأوجب الحنابلة في رواية لهم غسل جميع الذكر والأنثيين، لرواية لأبي داود في حديث علي اغسل ذكرك وأنثيك. وبعضهم حمل جمع بين الروايات بالاستحباب، لأن أكثر الروايات ليس فيها الأمر بغسل الذكر والأنثيين، فحمل الأمر هنا على الاستحباب، والأحوط أن يغسل ذكره وأنثيه وإن كان القائل به قليلا من أهل العلم، والأكثر على أنه لا يجب إلا غسل موضع النجاسة فقط، وإن أصاب البدن شيء منه وجب غسله. وأما ما أصاب الثياب من المذي فالواجب فيه النضح على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهل بن حنيف بنضح ما أصاب الثوب منه. وتأويل النووي وهو شافعي ومذهبه وجوب غسل المذي من الثوب النضح بالغسل تأويل يخالف ظاهر الحديث. ثم المذي كما قال ابن القيم أولى بالتخفيف من النجاسة في باطن الخف ومن بول الغلام الرضيع، لأنه يكثر جدا من الشاب العذب، فيشق جدا غسل كل ما أصاب الثوب من إيه؟ من المذي. والشرع يعني يراعي مصالح الناس ويعتبر ما فيه مصلحتهم والرفقة بهم، ولذلك كان تطهير الثوب بالنضح من المذي هو الراجح لثبوت السنة فيه. وانضح ثيابا من مذي واغسلا فرجا وأنثيين كن ممتثلا. ثم قال وامسح بأرض بطن خف يطهر، وهذا أيضا مما رخص فيه وخفف فيه، وهو بطن الخف إذا أراد أن يدخل المسجد فإنه يقلب خفه، فإذا وجد فيهما شيئا مسحهما بالأرض دلكهما بالتراب ثم دخل فصلى، وكان دلكهما بالتراب تطهيرا لهما، وإذا لم يجد فيهما شيئا دخل فصلى. وذلك لأن ملاقاة باطن الخف للنجاسة تكثر جدا، لأنه طول ما هو ماشي ماشي على الأرض، فإذا كان كلما وجد في باطن خفه نجاسة غسله، هذا يشق، ثم يؤدي إلى مزيد تلويث الخف، لأن سيره به على الأرض بعد ذلك يؤدي إلى مزيد تلويثه وتطينه، فخفف الشرع في ذلك وأمره بدلكه بالتراب وهو لابسه، فيدلكه بالتراب ثم يدخل فيصلي فيه، وإذا زال عين النجاسة من الخف كفاه ذلك. ولذلك قال وامسح بأرض بطن خف يطهر. ثم قال والماء أصل في الذي يطهر، فالماء هو الأصل فيما يحصل به التطهير. وهذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، هل غير الماء يكفي يصلح في التطهير، بعد اتفاقهم على أن الماء مطهر وهو أصل المطهرات، لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، أنزلنا من السماء ماء طهورة، وقوله ليطهركم به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل النجاسات بالماء، واتفق المسلمون على أن الماء يحصل به التطهير، ولذلك قال والماء أصل في الذي يطهر، هذا لا نزاع فيه. ثم قال واختلفوا هل غير ماء نافع، هل غير الماء ينفع في التطهير، هذا خلاف بين أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أن النجاسة تزول بما يزيلها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك قال ما اختاره التقي يعني تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ليس يمنع. إذن الجمهور على أن تطهير النجاسات لا يكون إلا بالماء، وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل ما أزال النجاسة صح به التطهير، فالأرض وما اتصل بها اتصال قرار تطهر بالجفاف، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإذا استعمل مائعا غير الماء في إزالة النجاسة صح، المهم أن تزول عين النجاسة، لأن النجاسة وصف، فمتى زال الوصف حصل الحكم المترتب عليه وهو الطهارة، وذلك ليست النية شرطا في إزالة النجاسة. إذا كانت النجاسة وصفا معلوما معقول المعنى فزواله أن يزول، لكن استعمل الجاز أو البنزين أو غير ذلك في إزالة عين النجسة فزالت ولم يبق لها أثر بالمرة، فالصحيح على اختيار شيخ الإسلام أنها تطهر بذلك، ومذهب أبي حنيفة في الأرض ما اتصل بها اتصال قرار أنها تطهر بالجفاف. لذلك لا يقال لم يذكر الناظم مسألة جفاف الأرض، لأنه ذكرها في قوله واختلفوا هل غير ماء نافع، أي نافع في التطهير، مختاره التقي ليس يمنعه. ابن حزم اختار ان النجاسة اللي الشرع نص على انها تغسل بالماء يجب غسلها بالماء، وغيرها يكفي ان يزول بما يزيل. الشوكاني عكس وقال الاصل الماء هو المطهر لورود الشرع وتظاهر الادلة على ان الماء هو الذي يستعمل في التطهير، وان ورد دليل يقضي بجواز التطهير بغير الماء قلنا به. على كل حال هذه مسألة قد رأيت أقوال العلماء فيها، ولا شك في أن الأحوط والأولى أن يغسل النجاسات كلها بالماء، وهو أحسن ما تحصل به الطهارة. قال واختلفوا هل غير ماء نافع في التطهير، ما اختاره التقي من جواز التطهير بغير الماء ليس يمنعه لقوته وظهور دليله. ثم قال وليس شرط النية لكي تزول نجاسة، فافهم هديت للقبول، فافهم هديت لقبول العمل، فافهم هذا فإنه مهم. النية ليست شرطا لإزالة النجاسة، لأن إزالة النجاسة لا يشترط فيه التعبد، بل المقصود زوال العين النجسة. فلو كان على ثوب النجاسة ثم أمطرت السماء ونزل المطر على الثوب فغسله حتى زال عين النجاسة وغمرت بالماء فقد طهرت بذلك. ولو رش ماء على لو غسلها بماء وكثرها به لا يقصد إزالة النجاسة زالت بذلك، لأن النية ليست شرطا في إزالة النجاسة، وإنما النية شرط للإثابة على إزالة النجاسة. فلو أزالها من ثوبه تعبدا وتقربا لله بإزالتها أثيب، لكن لو زالت بغير فعله أو بفعله لا بنية فإنها يحكم بإيه؟ يحكم بزوالها. لذلك قال وليس شرطا نية لكي تزول نجاسة فافهم هديت للقبول. ثم قال والشيخ عفوا عن يسيرها يرى وابط بعرف ذا الذي قد يسرى. الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، عفوا عن يسيرها أي يسير النجاسة يرى، أي شيخ الإسلام يرى العفو عن يسير النجاسة مطلقا. والجمهور فرقوا بين ما كان غليظا كالبول والعذرة وما كان نجاسته مخففة كالدم، فقالوا أن الدم يعفى عن يسيره لما تقدم من أثر أبي هريرة وأثر عائشة، ولكن غيره من النجاسات لا يعفى عن يسيره. وشيخ الإسلام يقول أن كل يسير من النجاسات يعفى عنه إذا شق الاحتراز منه. طيب إذا قلنا بالعفو عن يسير الدم فقط أو بالعفو عن يسير النجاسات مطلقة، والأحوط بلا شك قول الجمهور، وأن ما لم يعفو عن يسير نجاسته فإنه يجب غسله وإزالته. طيب إذا قلنا بالعفو عن يسير الدم فقط أو عن يسير كل نجاسة فكيف تضبط؟ قال واضبط بعرف ذا الذي قد يسر، لأن كلما أحالنا الشرع أو أمرنا الشرع فيه بأمر وحكم فيه بحكم ولم يحد فيه حدا فمرده إلى العرف، كما قال الناظم وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف احددي، أي حد كل ما أتى ولم يحدد في الشرع كالحرز حده بالإيه؟ بالعرف، كحرز السرقة. إيه هو الحرز الذي من أخذ منه قطعت يده؟ ما بين الشرع، فنرجع فيه إلى الإيه؟ إلى العرف. وضبط بعرف ذا الذي قد يسرى. قال ومسح مصقول فعندهم كفى كذا استحالة وفاز ذو اقتفاء. فاز ذو اقتفاء للأثر، اتباع لأهل العلم فيما قرروا، وهذا دلنا على كيفية تطهير مسح المصقول. المصقول كالمرآة والسكين ونحوه، هذا إن غسل صدق وتلف، ولذلك قال ومسح مصقول فعنده، أي عند الشيخ رحمه الله، كفى ومن وافقه من أهل العلم، فيكفي في المصقول مسحه لئلا يتلف ويفسد، ولأنه ظاهر تصرف السلف، فقد كانوا لم ينقل أنهم كانوا يغسلون أسيافهم وإنما كانوا يكتفون بمسحها. ومسح مصقول فعندهم كفى كذا استحالة، وهي أيضا مطهرة في قول كثير من أهل العلم، إذا استحالت العين النجسة إلى عين أخرى كالميتة صارت ترابا والخنزير صار ملحا، إذا استحالت العين إلى عين أخرى مغايرة لها في الحد والحقيقة فإنها تطهر بذلك، كما أن الغذاء ينجس بالاستحالة، يستحيل فيصير عذرة فيكون نجسة، فإذا طهرت فإذا نجست الطاهرات بالاستحالة فكذا النجاسات تطهر بالإيه؟ بالاستحالة، لأن الشرع إنما علق الأحكام على أوصاف، فإذا زالت الأوصاف ولم يبق لها أثر حكم حينئذ بزوال حكمها. فإذا زال وصف النجاسة زال حكم النجاسة وحكم بعدها بمقابلها وهو الإيه؟ وهو الطهار. ولذلك قال: ومسح مصقول فعندهم كفى كذا استحالة وفاز ذو اقتفى. لو نقل هذان البيتان إلى ما بعد قوله مختاره التقي ليس يمنعه لكان أحسن، يعني يقول مختاره التقي ليس يمنعه ومسح مصقول والشيخ عفوا عن يسيرها يرى وضبط بعرف ذا الذي قد يسر، ومسح مصقول فعندهم كفى كذا استحالة وفاز ذو اقتفى، وليس شرط النية لكي تزول، طهارة فافهم نجاسة فافهم هديت للقبول. فيكون هذا آخر الأبيات. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نقول بالنسبة لمسألة الأرض وما اتصل بها اتصال قرار، الجمهور ذهبوا إلى أن الأرض لا تطهر إلا بصب الماء عليها بمكاثرة النجاسة بالماء، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب بول دلو أو سجل من ماء على بول الأعرابي، فقالوا فدل على أن الأرض لا تطهر إلا بصب الماء عليها. والحنفية كما ذكرنا قالوا الأرض وما اتصل بها اتصال القرار تطهر بالجفاف، لأثر عن عائشة: زكاة الأرض أو زكاة الأرض يبسها أو جفافها. فعلى كل حال الحديث في صحيح البخاري: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. استدل به على أن الأرض تطهر بالجفاف، لأن بول الكلاب لم يكونوا يرشونه ولا يغسلونه، وكانوا يصلون في المسجد، فقطعا كانوا يعتمدون على طهارته بالإيه؟ بالجفاف. ولذلك لما نظر الحافظ ابن حجر في هذا الدليل نظر في تنظيره شمس الحق في عون المعبود، وقال إنه دليل قائم ناهض على طهارة الأرض بالجفاف، وهو كما عرفت مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الأرض وما اتصل بها اتصال قرار، وفي معناها أحبال الغسيل ونحوها تطهر بالجفاف. ولا شك في أن الأحوط والأولى هو أن يغسلها بالماء، لكن ما كان غير الأرض كالثياب، العامة عندهم قاعدة يقولوا كل ناشف طاهر، هذا كلام لا دليل عليه، كلام باطل، بل الثوب والسجاد ونحو ذلك ومثلا فرش وما إلى ذلك، كل ذلك إذا أصابته نجاسة فلا بد من مكاثرة النجاسة بالماء، من غسلها بالماء، ولا يكتفى بالنضح والرش كما يفعله البعض، وإنما ينضح ما دل الشرع على الاجتزاء بنضحه. وأما أن كل ناشف طاهر فلا. ونسأل الله أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.